للكون دينا قيما.
كالشمس في كبد السماء الله في عليائه صلى عليك وسلم.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، قد تكفل الله عز وجل بحفظ الذكر، فنزل قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكثير من الناس يظن أن حفظ الذكر هو حفظ القرآن وحده، ولكن الذكر المقصود في الآية يعم القرآن والسنة، لأن الله عز وجل سمى السنة ذكرا في كتابه، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن بلا شك ولا مرية، والذكر في الآية يقصد به السنة. وقد تأتي السنة أيضا في القرآن بمعنى الحكمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالسنة أطلق عليها الذكر في كتاب الله عز وجل، وأطلق عليها أيضا الحكمة. فالله عز وجل كما تكفل بحفظ القرآن تكفل بحفظ السنة، بل حفظ السنة من تمام حفظ القرآن، لأن حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فالسنة تبين مجمل القرآن وتقيد يعني مطلقه وتخص عمه، فالقرآن يحتاج يعني إلى السنة. القرآن يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأين في القرآن عدد الصلوات؟ صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما هي أركان الصلاة وما هي الواجبات وما هي السنن وما هي شروط صحة الصلاة؟ كل ذلك مبين في السنة. كذلك قال: وآتوا الزكاة. وأين أنصبة الأموال المختلفة؟ يعني في القرآن. كل ذلك مبين في السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للقرآن. فمن تمام حفظ القرآن حفظ السنة، ولذلك قيد الله عز وجل السنة رجالا وقفوا يعني أعمرهم على حفظ السنة وتدوينها وتبليغها. والإسلام زاخر بتراجم العلماء العاملين، ليس في أمة من الأمم ترجم رجالها ودون تاريخها كما ترجم لرجال الإسلام ودون تاريخ الإسلام. فهذه القمم الشامخة التي ترجمت يعني في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبين عظمة القرآن. فليس في أي أمة من الأمم يعني من العلماء ومن العباد ومن الزهاد ومن الوعاظ كما وجد في هذه الأمة المعصومة. فما أحوج طلاب العلم وما أحوج المسلمين عامة إلى دراسة تراجم هؤلاء العلماء الأعلام الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين ورفع به منار الإسلام وعز الله عز وجل بهم المسلمين. فما وصل الإسلام لنا نقيا إلا ببذل هؤلاء العلماء الذين قيدهم الله عز وجل لحفظ الدين. أمر هارون الرشيد بضرب عنق زنديق، فادعى الزنديق أنه وضع 4000 حديث وخلطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له أنتم عاجزون يعني عن إخراج يعني هذه الحديث الموضوعة. فقال له هارون الرشيد: أين أنت يا عدو الله من إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ فيقول له: عندنا من العلماء الذين يغربلون السنة ويبينون الصحيح يعني من الضعيف من الموضوع. فقال: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ فما أحوجنا إلى معرفة تراجم يعني هؤلاء العلماء أصحاب المنن والفواضل الذين حفظ الله عز وجل يعني بهم الدين. فالعلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك في الآخرة. دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ قالوا: الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ قالوا: احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم، احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. فليس الملوك ولا الرؤساء ولا الوزراء ولا الأمراء هم أرفع الناس يعني منزلة في الدنيا، بل أرفع الناس منزلة يعني من كان بين الله وبين عباده، من يعرفون الناس بدين الله عز وجل ويحببون الناس في الله عز وجل، رب الناس ملك الناس إله الناس. فهؤلاء أشرف الناس منزلة، الأنبياء والعلماء. وقال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها. فعلم الحديث لابد أن يرتفع به العبد، فإذا أراد بذلك الدنيا ارتفع في الدنيا وصار من علماء الدنيا، وإذا أراد الآخرة ارتفع في الآخرة. كما أرسل وهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، فقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وزلفى، فابتغ بباطن علمك عند الله عز وجل منزلة وشرفا. فظاهر العلم من الخطب والفتاوى والكتب والدروس وغير ذلك يرتفع به العبد في أعين الناس في الدنيا، أما المنزلة عند الله عز وجل في الآخرة والشرف في الآخرة يكون بباطن العلم من خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. فالعلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة، كما روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أن هارون الرشيد قال يحيى ابن أكثم: تعلم أحدا أشرف مني؟ قال: لا أعلم أحدا، فأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. قال: ولكنني أعرفه، رجل جالس في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فقال: هذا أشرف منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين. فقال: نعم، هذا أشرف مني لأن اسمه مقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. الملوك يموتون وهؤلاء لا يموتون، لأنهم حلقة في سلسلة أعلى هذه الحلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم شرف في الدنيا وفي الآخرة. لقى عمر بن الخطاب نافع بن الحارث بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، وكان عمر رضي الله عنه قد استخلفه على أهل مكة. فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. والمولى يطلق على العبد ويطلق على الذي كان عبدا وأعتق. أنه ليس يعني حرا أو كان أصله يعني عبد فأعتق فصار مولى للذين أعتقوا. فقال استخلفت عليه مولى يعني عبد أو كان عبدا فأعتق، قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. روى إبراهيم الحربي قال كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه يعني كأنه باقي الله يعني حبة فول. وأتاه سليمان بن عبد الملك وابناه يسألونه عن مناسك الحج وكان يصلي، فلما انفتل ظل يرد عليه من خلف قفاه، يعني لا يلتفت إلى الخليفة ولا يقبل عليه بوجهه. فقال سليمان لابنيه قوما ولا تنيا في طلب العلم، يعني لا تتكاسلا في طلب العلم، فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. فنفس الخليفة يقول لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. روى الحربي كذلك قال كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدنه، وكان من كبا يعني كتفا خارجين كأنهما زجان، الزج اللي هو يكون في الرمح، يعني كان من كبا خارجين، فكان من حيث الأسباب الدنيوية ليس عنده أسباب دنيوية ترفعه. فقالت له أمه إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه والمستهزأ به، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. قال فولي قضاء مكة 20 سنة، أي طلب العلم وارتفع بالعلم وصار قاضيا على مكة 20 سنة. قال وكان الخصم إذا جلس أمامه بين يديه يظل يرعد حتى يقوم لما ألقى الله عز وجل عليه من المهابة ومن الحلاوة، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فنحن مع عدة يعني حلقات في تراجم العلماء وسير النبلاء، وفي دراسة هذه التراجم يعني فوائد، نجمل يعني هذه الفوائد. الفائدة الأولى تربية شباب الصحوة الإسلامية والمسلمين عامة على ما تربى عليه العلماء الأعلام حتى ينسجوا على منوال الكرام ويتبوأوا منازل الخير والإنعام، فيقرأ سيرهم من لم يشاهد صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعاصرهم، فيعرف مناصبهم ومراتبهم، فيجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بهديهم. ومن ذلك أن المسلم تجتمع له خلاصة التجارب وعصارة الأفكار والمواقف، فيأخذ بالحسن ويجد في الطلب، فكأنه يضم عمر غيره إلى عمره. إذا علم الإنسان أخبار من مضى وهمته قد عاش من أول الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره، إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر، فقد عاش كل الدهر من كان عالما حليما كريما، فاغتنم أول العمر. فدراسة التراجم الإنسان بيضم إلى تجاربه تجارب يعني غيره من العلماء، فكأنه عاش يعني من أول الدهر. من ذلك معرفة شرف العلم وحملته، فإذا كان أهل التجارات قد شغلوا أنفسهم بالتجارة والملوك شغلوا أنفسهم بأمور الملك، فإن العلماء قد شغلوا أنفسهم بحراسة دين الله عز وجل ونشر شريعته وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قناديل دين الله تسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجد، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. فهذه الفائدة الثالثة معرفة شرف العلم وحملته. الفائدة الرابعة في دراسة تراجم العلماء أن يزداد يعني حب المسلم للعلماء، وكما قيل يعني أن مداد العلماء بيرجح على دم الشهداء يعني يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فمن أحب أهل العلم يعني حشر يعني معهم، ومن أحب أهل الفسق وأهل الأغاني والفجور والفسوق والعلمانيين والمنافقين فالمرء مع من أحب. احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأشبههم، فطوبى لمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب العلماء العاملين والدعاة المخلصين فالمرء مع من أحب. من ذلك نشر علم هؤلاء العلماء والاستفادة بفقههم والاعتبار بمواعظهم ونصائحهم، فكأننا نجلس إلى العالم نستفيد منه ونعلم أخباره ونعلم يعني قصة يعني حياته وبذله وعلمه وخشيته، فنتعلم منهم ونستفيد من مواعظهم ومن مواقفهم. من ذلك أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين، فأيضا مع دراسة تراجم العلماء وهم طبعا رأس الصالحين تتنزل الرحمات. من ذلك أن ننزل أنفسنا المنازل اللائقة بها، كما قال بعضهم: إذا ذكر السلف افتضحنا. فنحن عندما نرى يعني ما حولنا من أهل التقصير من أهل المعاصي نظن أن لنا قدر وأن لنا شأن، فإذا درسنا تراجم العلماء وعلمنا يعني كيف كان علمهم وبذلهم وعبادتهم وخشيتهم من الله عز وجل ننزل أنفسنا المنازل اللائقة بها. من ذلك أننا في أزمنة غابرة متأخرة عز فيها العلماء العاملون، فدراسة تراجم العلماء والأئمة الكرام يعوض شيئا من هذا النقص ويجبر شيئا من هذا الفقر. من ذلك ما يستفيده طالب العلم من معرفة طبقات هؤلاء العلماء، عندما يدرس ترجمة معينة يعلم من شيوخ هذا العالم ومن تلامذته، فمعرفة طبقات يعني هؤلاء العلماء ومن فوقهم ومن تحتهم. من ذلك أن القارئ الكريم تتجدد له همة، فلعله يلحق ويجد ولو شيئا من أثار غبارهم، كما قال بعضهم: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. وقال بعضهم: فلم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإنسان عندما يدرس تراجم هؤلاء العلماء لعل تتجدد له همة ورغبة في طلب العلم النافع والعمل الصالح، فيلحق ولو بساقة يعني هؤلاء العلماء. فنحن في سلسلة تربوية يعني مباركة ندرس فيها أخبار يعني هؤلاء العلماء، وهذه السلسلة تبدأ بترتيب معين: أولا معرفة مولد الشيخ وتاريخ ولادته وموطنه، ونذكر شيئا من صفته إذا وقفنا على شيء من صفات هؤلاء العلماء، بحيث أن السامع أو القارئ عندما يسمع صفة الشيخ كأنه يستحضر الشيخ أمامه، فكأنه يعاصره وينظر إليه ويتعلم من يستحضر صورة الشيخ. فنبدأ بذكر المولد والموطن، ثم بعد ذلك ثناء العلماء عليه حتى نعرف رتبة يعني هذا الشيخ هذا العالم، ثم يعني بعد ذلك نتعرف على يعني عبادته خشيته ورعه شجاعته، ثم إذا كان مر بشيء من المحن ندرس يعني محنته، ثم نتكلم عن شيء يعني من أخباره ومن آثاره، كان له كلمات نتعظ بها وننتفع يعني بها، ثم إن كان له كتب أيضا ندرس يعني شيء عن هذه الكتب التي ألفها، ثم نعلم من شيوخه ومن تلامذته على سبيل الاختصار، ثم ندرس يعني متى توفي هذا العالم. وهذه التراجم مرتبة بحسب تاريخ الوفاة، لأن تاريخ الوفاة أضبط من تاريخ الميلاد، فكثير من العلماء لم تحدد يعني تاريخ مواليدهم، لأن الناس يولدون كثيرا ولكن لا يدرى من يكون له شأن، من يرفعه الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح. فكثير منهم كما سنرى يحددون تاريخ الوفاة وعمر الشيخ، يكون هذا مات مثلا سنة كذا وكان سنه عند وفاته كذا فيكون ميلاده كذا، كما سنرى في تاريخ وفاة مثلا سعيد بن جبير، فبذلك يقفون على تاريخ ميلاده، ولكن ضبط الوفاة يعني أرجح من ضبط الميلاد، لأن الميلاد قد يختلف فيه كثيرا أو لا نصل إليه إلا بعملية حسابية، ولكن تاريخ الوفاة يعني مدون غالبا في كتب التراجم. هنبدأ هذه السلسلة المباركة في تراجم العلماء بمسروق بن الأجدع الهمداني، وهو إمام من أئمة التابعين، وهو مناسب لأن نبدأ به أولا لأنه عاصر الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذروة في العلم وفي العمل وفي العبادة وفي الخشية. فنتعرف على اسمه، فهو مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان، ويقال سلمان ابن معمر ابن الحارث ابن سعد ابن عبد الله ابن وداع، فهذا اسمه كما في كتب التراجم. أما سبب تسميته مسروق، فقال الحافظ أبو بكر الخطيب يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. طبعا هو من أئمة التابعين، من كبار التابعين. أسلم أبوه الأجدع، لم يصرح هل هو يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشاهده، لأن قد يكون يعني أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي حال كونه مؤمنا به، فهناك يعني بعض العلماء عاصر النبوة ولكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ككعب الأحبار، يعني هو ليس معدودا في الصحابة مع أنه يعني عاصر النبوة لكن أسلم في الدولة العمرية، وهذا الذي يطلق عليه في المصطلح أنه مخضرم، يعني شاهد عصرين، عصر النبوة وما بعد النبوة، فيطلق عليه أنه تابعي مخضرم. أما مولد مسروق بن الأجدع رحمه الله، فلم يصرح أحد ممن ترجم له مما وقفت عليه بتاريخ ميلاده، إلا أنهم صرحوا بأنه توفي سنة 62 أو 63 يعني من الهجرة، ومات عن 63 سنة، فيكون إما ولد في عام الهجرة أو ولد قبل الهجرة بسنة، على القول بأنه يعني مات عن 62 يعني سنة، فيكون ولد قبل الهجرة يعني بسنة، فلم يحدد تاريخ يعني ميلاده، ولكن من تاريخ الوفاة بيحدد تاريخ الميلاد، مات عن 63 سنة أو 62 سنة، فيكون ميلاده في عام الهجرة أو قبل الهجرة بسنة. ثناء العلماء عليه، عن مالك بن مغول قال: سمعت أبا السفر غير مرة قال: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وعن عامر الشعبي وأيضا من كبار التابعين: ما علمت أن أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق مثل مسروق رحمه الله. وعن منصور بن إبراهيم، عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس، يعني يعلمون الناس، يقرؤون الناس يعني القرآن، ويعلمونهم السنة، علقمة والأسود وعبيدة، وعبيدة السلماني ومسروق والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل اللي هو الإمام الشعبي. قال الشعبي: لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال من أفضل الناس؟ قالوا له مسروق، يعني هو لما أتى الكوفة فسألهم قال: من أفضل الناس؟ قالوا مسروق. قال ابن المديني: أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر. يبقى يكون يصلي خلف أبي بكر يدل على ارتفاعه وعلى أنه من يعني كبار التابعين، لأن التابعون أيضا يخسمونهم إلى ثلاث أقسام، يعني كبار التابعين وأوسط التابعين وصغار التابعين. فكبار التابعين زي سعيد بن مسيب ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، الذين عاصروا يعني عدد كبير من الصحابة وخاصة العشر المبشرين مثلا أو الأربعة الخلفاء، وأوسط التابعين عاصروا مثلا 30 أو 20 يعني صحابي، صغار التابعين زي عمر بن عبد العزيز والإمام الزهري، أن يكون عاصر يعني أحد من الصحابة الذين طال عمرهم كأنس بن مالك رضي الله عنه. فمسروق يعني عاصر كبار يعني صلى خلف أبي بكر، هذا يدل على تقدمه. وقال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: بقى مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. وعن ابن أبجر عن الشعبي قال: كان مسروق أعلم بالفتوى يعني من شريح، وكان شريح يستشير مسروقا. وقال يحيى بن معين: مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن سعد: وكان ثقة وكان له أحاديث يعني صالحة. قال أبو نعيم: ومنهم العالم بربه، الهائم بحبه، الذاكر لذنبه، في العلم معروق، وبالضمان موثوق، ولعبادة الله معشوق، أبو عائشة المسمى بمسروق. يروى أيضا أن عائشة قالت: يا مسروق، إنك من ولدي، أنا أم المؤمنين، وإنك أحبهم إلي، فهل لك علم بالمخدج؟ والمخدج الذي كان يعني علامة على الخوارج، الذي وجده علي بن أبي طالب يعني في صفوف الخوارج وكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنجم ناجمة من المسلمين على حين فرقة تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. فلما وقفوا على هذا المخدج الذي ليس له يعني كف وله يعني أصابع مثل ثدي حلمة الثدي، وجدوه في القتلى يعني من الخوارج بعد معركة النهروان، فكان هذا علامة على أن علي رضي الله عنه كان أولى الطائفتين بالحق يعني من معاوية. فهذا ما ذكر يعني في ثناء العلماء على الإمام مسروق بن أجدع، وله معنى تكملة يعني في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بهذه السلسلة المباركة، وأن يجعل يعني سبب دراسة يعني تراجم هؤلاء العلماء سببا في اللحاق يعني بهم، والاجتهاد يعني في طلب العلم، حتى ننال من الشرف شيئا مما نالوا. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بالحب قمت مبشرا.